الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في الحديث أن بعض المؤمنين من كثرة البلاء الذي ينزل عليهم في الدنيا يخرجون من الدنيا وما عليهم خطيئة، الله يطهرهم من كل خطاياهم بهذه البلايا، فلا يكون عليهم شيء في قبورهم ولا في آخرتهم، حتى إن بعض الناس تصيبهم عقوبة في الدنيا على الصغائر التي عملوها، لأن الصغائر بعض الناس الله لا يعاقبهم عليها، وبعض الناس يعاقبهم عليها. كان رجل من الصحابة رأى امرأة أعجبته فصار يتبعها نظره، ثم وهو في الطريق اصطدم وجهه بجدار فسال دمه، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أراد بك خيرا، وإن هذا جزاء تلك النظرة. فيفهم من هذا أن بعض الناس الله يجازيهم على معاصيهم في الدنيا، وأما أكثر الناس فإن الله يؤخر لهم عقوبتهم إلى الآخرة، لكن الذي يجازيه الله في الدنيا يكون أحسن من الذي يؤخر له العذاب إلى الآخرة، لأن هذا بهذه المصائب تسقط عنه العقوبة في الآخرة. ثم إن كثيرا من الناس يكفرون كفريات شنيعة شناعة كبيرة، وهم بحسب الظاهر يتقلبون في النعيم، فهؤلاء لا يدل حالهم على أنهم من المرضيين عند الله، لأن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. وقد جاء في الحديث أن امرأة عرضت بنتها على الرسول صلى الله عليه وسلم فصارت تمدحها للرسول بالجمال وبأنها تامة الصحة، حتى إنه لم يحصل لها صداع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. وذلك لأن الذي يكون في الدنيا متقلبا في الراحات من غير أن يصاب بالبلاء قليل الخير في الآخرة، قليل الخير في الآخرة عند الله، فالذي أراد الله به خيرا يبتلى في الدنيا. بعض الناس الذين لا يبتلون في الدنيا من شدة غرورهم يقولون: الله يحبني، وكلامهم هذا عكس الحقيقة، لو كان الله يحبهم كان سلط عليهم البلاء. والبلاء أنواع عديدة: أوجاع الجسم بلاء، والفقر الشديد بلاء، وأذى الناس بلاء، فمن أراد الله به خيرا يبتليه. ومن الجهل الشديد الفظيع أن بعض الناس إذا أقبلوا على الطاعة ثم أصابتهم المصائب يتشاءمون، فيقولون: نحن كنا في راحة ونعيم، لكن منذ بدأنا بالطاعة أصابتنا المصائب، فينفرون من التزام العبادة ويقولون: الطاعة ما نفعتنا، يعرضون عن الطاعة ويعودون إلى ما كانوا عليه. فإذا لقيتم إنسانا كان على حالة سيئة وإعراض عن الطاعة ثم أقبل على الطاعة، علموه أن الذي يقبل على الطاعة قد تصيبه مصائب ما كانت تصيبه من قبل. يقال له: لا يغرنك الشيطان، لأنه قد يقول لك أنت كنت في راحة وبسط قبل أن تقبل على الطاعة، فهذه الطاعة صارت شؤما عليك. قد يقول له الشيطان ذلك ليعود إلى الانغماس في المعصية والبعد عن الطاعة الذي كان فيه، فيقال له: إياك أن تنقلب إلى ما كنت عليه. كثير من الناس بعد الإقبال على الطاعة تصيبهم المصائب فينقلبون من الطاعة إلى ما كانوا عليه من الفساد، لكن من عرف الدين كما يجب لا يؤثر فيه ذلك، بل إن بعض الناس يصل إلى حد أنه يكون فرحه بالبلاء أكبر من فرحه بالبسط والراحة، وهؤلاء هم الأولياء، فإنهم يفرحون بالبلاء، حتى قال بعض الصوفية الصادقين: ورود الفاقات أعياد المريدين، معناه ورود المصائب عيد للمريدين، أي لطلاب الآخرة المقبلين عليها، فإن هؤلاء إن بلغهم الفقر بعد أن كانوا بحالة بسط يعتبرونه عيدا فيزيدون في الطاعة بدل أن ينقلبوا أو يخففوا. بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح الله للرسول الجزيرة العربية كانوا يأتون إلى المدينة غرباء ليس لهم فيها لا أهل ولا معارف، وهم بحالة بؤس وفقر شديد، حتى إن أحدهم ليس له إلا ثوب واحد يربطه على رقبته وينزل إلى ركبتيه، يبدأ بستر ظهره به ثم يجعل طرفيه إلى خلف، ومع هذا كانوا يقومون بالليل ويصلون ويجلبون الماء للمصلين، همتهم قوية. ثم هؤلاء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم الله بسط عليهم الرزق، فصار أحدهم يملك ما يكفي 100 نفس وأكثر. وكان سيدنا علي رضي الله عنه فقيرا إلى حد بعيد، حتى إنه مرة من الجوع خرج فلقيه يهودي له بستان وفي بستانه بئر، فظنه اليهودي بدويا ولم يعرف أنه من علية قريش من حيث النسب ومن حيث وضعه الخاص أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة، ظنه بدويا فقيرا جاء إلى المدينة ليتعيش، فقال له: تخرج لي من بئري 17 دلوا وأعطيك على كل دلو حبة تمر، فوافق فأخرج له 17 دلوا وأخذ 17 حبة تمر وانصرف. كان أحدهم يصبر على حبة تمر أو حبتين أو نحو ذلك، ومع ذلك كانوا أقوياء في العبادة في قيام الليل والصيام وغير ذلك من الطاعة. بهؤلاء نصر الله هذا الدين. ثم سيدنا علي رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بسط عليه الرزق ف فصار زكاة ماله 40,000 درهم، ثم وزع هذا المال ما أمسكه عليه، ولما مات ما وجدوا عنده إلا 700 درهم فقط، هذا الغنى فرقه في طاعة الله. ثم إن هؤلاء الصحابة من شدة الهمة في الطاعة وصدق الرغبة في الآخرة مع هذا البؤس الشديد الذي كانوا فيه، كانوا إن دعوا إلى الجهاد يخرجون، إذا استنفروا يستنفرون، وأما بالنسبة للطعام فكانوا يأتون إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول يأخذ قسما منهم يطعمهم، وبعض الصحابة يأخذون قسما فيطعمونهم، لأن هؤلاء الصحابة ليس لهم أهل ولا مال ولا معارف، صبروا على هذا الفقر والبؤس صبرا تاما، وكانوا بعدما يأكلون يعودون إلى المسجد ليناموا فيه، كان منامهم في مؤخر المسجد. فلو كان الصحابة مثلنا يلتزمون التنعم بالأكل اللذيذ والثياب الفاخرة ما انتشر الإسلام، بل كان بقي في الجزيرة العربية. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عم يقال له قثم، وكان يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم في جماله. هذا ذهب للجهاد وعاش في بلاد العجم التي يحكمها الروس اليوم حتى توفاه الله هناك. وكان قثم بن العباس رضي الله عنهما أبوه العباس رضي الله عنه يضعه وهو طفل على صدره وهو مستلقي ويقول: حبي قثم شبيه ذي الأنف الأشم، نبي ذي النعم برغم من رغم، حبي قثم يعني حبيبي قثم، شبيه ذي الأنف الأشم أي الذي يشبه النبي الذي كان أنفه طويلا لأن امتداد الأنف من صفات الجمال، نبي ذي النعم أي نبي الله، برغم من رغم أي رغم من كذبوه أنت الذي تشبهه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.